بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وخلق هذه الدنيا جعل هذه الدنيا لحكمة ربانية جعلها دار ابتلاء واختبار وامتحان وفتنة للناس، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الدنيا الإنسان لابد وأن يمر بعدة مراحل فيها، لا تستقيم ولا تستمر على حال واحدة للإنسان. فإذا مر الإنسان براحة وسرور بيوم من الأيام، فإنه لابد وأن يمر بفترة من الفترات بما يسوءه. وكما قال الأول: ثمانية لابد منها على الفتى، ولا بد أن تمضي عليه الثمانية. قال: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه الثمانية لابد أن يمر بمراحلها الإنسان، ولكن معظم الناس ينظرون إلى البلاء أو الابتلاء أنه قاصر ومختصر على الشدائد وعلى الأمراض وعلى المصائب وعلى الأسقام وعلى الجوائح وعلى غيرها، ويستحضرون في ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا الذي يظهر لدى كثير من الناس، ولكن الحقيقة التي قد تغيب أو يغفل عنها الكثير من الناس أن مسار الابتلاء في هذه الدنيا في طريقين لا ثالث لهما: طريق الخير وطريق الشر، طريق السراء وطريق الضراء. فإن الابتلاء بالسراء قد يكون في الغالب أخطر وأعظم من الابتلاء بالضراء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم الكثيرة، امتن عليه وفضله بنعمة الصحة ونعمة العلم ونعمة الذكاء ونعمة المال، النعم الحسية والمعنوية الدينية والدنيوية، هذه نعم كثيرة. كثير من الناس الذين أصبح مقياسهم مقياس الدنيا يظنون بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه النعم نتيجة لمكانتهم ونتيجة لكرامتهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مقياس أهل الدنيا، وهو مقياس باطل ومقياس غير صحيح. لذلك بين الله سبحانه وتعالى وذكر في غير ما موضع من القرآن هذه الحقيقة وضرب الأمثل على ذلك. ابتداء جعل الله سبحانه وتعالى تأصيلا لهذا الأمر، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. قال ابتلاه ثم قال أكرمه ونعمه. إذن الإكرام والإفضال والإنعام من الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو ابتلاء واختبار وامتحان وفتنة، وليس كما يدعي الكثير بأنه نعمة وأنه نتيجة لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنك أو أعطاك لأنك أهلا لهذه الكرامة. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يقول لأنني أهل لهذا الإكرام فأعطاني الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه من الرزق، فيقول ربي أهانن. فمقياسه هو الإعطاء والمنع، فيظن بأن الله إذا أعطاه فإنه كريم عند الله سبحانه وتعالى، ويظن بأن الله إذا ضيق عليه فيعتقد بأن الله قد أذله واحتقره وأهانه نتيجة لهذا التضييق. يأتي بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كلا، وهذه للردع، بمعنى أن الأمر ليس كذلك وليس كما يتوهم الناس بهذا المقياس، فهذا مقياس خاطئ. لذلك ذكر بعد كلا ثلاثة أشياء هي أقبح من هذين الأمرين اللذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، أي الميراث أكلا كما كان في الجاهلية، لا يعطون المرأة ولا يعطون الصبية ذلك. فذكر الله ابتلاء الملك والسلطان، وذكر نموذجا هو فرعون، وذكر ابتلاء المال، وذكر نموذجا هو قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، وذكر ابتلاء العلم، وذكر نموذجا بلعام بن باعوراء على أظهر أقوال المفسرين الذي قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قيل أنه تلقى العلم من عند موسى عليه الصلاة والسلام، وكان عالما وعنده من العلم والتقوى والعبادة والزهد، ومع ذلك لأنه ظن أن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى نتيجة لكرامته ونتيجة لاستحقاقه، الأمر هو أن الإنسان يظن بأنه يستحق ذلك وهو بعيد عن الابتلاء وبعيد عن الاختبار، هذا يوقعه بالأمن من مكر الله، ويوقعه بالتكبر، ويوقعه بالغرور. فالله سبحانه وتعالى قد يعطيك مالا، هذا المال فتنة وابتلاء كما قال عليه الصلاة والسلام وصح عنه: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا جعل هذا التفضيل؟ جعل أغنياء وفقراء، جعل الناس والأشكال منهم الوسيم ومنهم غير ذلك، وجعل الصحة والقوة والجاه والسلطان والحسب والنسب وغير ذلك. لماذا؟ قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليجعل الذي أعطاكم من النعم ومن الرزق ومن الصحة ابتلاء لكم، هل تشكرون؟ هل تتصدقون على الفقراء؟ هل تغيثون الملهوف؟ هل تقومون بشكر هذه النعمة؟ لذلك تأملوا إلى أخلاق الأنبياء وخصائص العظماء الذين امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعم، وكانت من أولى وأعظم هذه النعم هي نعمة الإيمان ونعمة العلم ونعمة الصلاح والاستقامة. لما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام عرش ملكة سبأ مستقرا بين يديه بمعجزة عظيمة فريدة، ماذا قال؟ مباشرة قال: هذا من فضل ربي. أول أمر اعترف بأن هذه النعمة، لأن الإنسان إذا قال أوتيته كابرا عن كابر، كما في قصة الثلاثة وقصتهم في البخاري ومسلم من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى عندما جاء الملك واختبرهم فرد على هذا لون جلده ورد على هذا شعره ورد على هذا بصره وأعطاهم من المال، هذا أعطاه واديا من الإبل وهذا الثاني واديا من البقر والثالث واديا من الغنم، ثم جاء الملك بنفس الصورة التي كانوا عليها واختبرهم، فقال الأول: ورثته كابرا عن كابر. وقال الثاني كذلك. والأعمى قال كنت أعمى ورد الله علي بصري، فخذ ما شئت واترك ما شئت. فتأملوا كيف أن الذي اعترف بالنعمة من الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجح في الابتلاء وينجح في الاختبار. قال هذا من فضل ربي ليبلوني. من منا إذا رزق بمولود أو زوجة صالحة أو وظيفة مرموقة أو مكافأة أو حتى من النعم والعطايا راحة النفس، وحتى حفظ القرآن، الصوت الحسن، الوسامة. ابتلى الله سبحانه وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام بالجمال، ولكن نجح في هذا الاختبار. قال معاذ الله عندما راودته امرأة العزيز. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الأمر وقال لأصحابه عندما جاءتهم العطايا من البحرين، قال ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. يقول أنا ما أخشى عليكم الابتلاءات والضراء وغيرها، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. لذلك يؤثر عن قيس ابن زهير، كان شيخ قبيلة في الجاهلية، أنه مر على قومه فوجدهم فقراء فقال الحمد لله وفرح، وقال يتعاونون ويتساعدون، ثم انصرف. وعاد بعد عام فوجدهم قد تغيرت أحوالهم وأصبح لديهم من الأموال، فغضب وحزن، قالوا له ما لك؟ قال إذن يتقاتلون وما هي إلا أشهر، وحصلت بينهم مقتلة عظيمة، لأن الناس يتحاسدون ويتصارعون ويتقاتلون على الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وكذلك تأملوا قصة ذلك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الجنتين في سورة الكهف، ولئن رددت إلى ربي، هو يشك في عودته وبعثه بعد موته، لأجدن خيرا منها منقلبا. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الذين فتح الله عليهم وأعطاهم من الزروع والثمار، وذكر بأنه بلاء. فالغافل الذي لا يعتبر السراء بلاء. ومقياس المؤمن الحقيقي هو أن الإكرام والإنعام الحقيقي للمؤمن في التقوى والصلاح، والإهانة الحقيقية للإنسان في هذه الدنيا هي بالذنوب والمعاصي. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى مقياس الآخرة هو التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن مقياس الكرامة في الدنيا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنهيات، ومقياس الإهانة والذل والمهانة في الدنيا باقتراف الموبقات والمعاصي والآثام، ومقياس الإكرام والإنعام يوم القيامة بالتقوى والصلاح. لذلك أيها الأحبة، السراء ابتلاء، لا ينجح بهذا الاختبار إلا من عرف حقيقة مقياس هذه الدنيا وحقيقة وجوده بهذه الدنيا. لذلك ينبغي للعبد أن يستحضر هذا المعنى، لأنه قد يغيب عن الكثير، بأن الانفتاح والسراء والرخاء والمال والصحة والقوة وكذلك العلم وكذلك راحة البال، بل حتى الإيمان والاستقامة، وإذا أعطاك الله شيئا من القرآن وذكر الله عز وجل، هذه كلها من السراء الذي ينبغي أن ترجعه إلى الله ثم تشكر الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه بالشكر تدوم النعم، والشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. هذا هو المقياس ينبغي أن يكون للإنسان. لذلك الذي ابتلاه الله بالعلم بلعم، بن باعوراء يقول سبحانه وتعالى ومثاله الكثير، قال ولو شئنا لرفعناه بها، أي كان يعد لأن يكون قدوة ولأن يكون رمزا ولأن يكون يشار إليه بالبنان ويرجع إليه الناس بالمشورة والنصيحة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد، تأملوا إلى هذا الوصف، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فكم من إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى من الذكاء، فبدلا من أن يستثمره في طاعة الله وفي خدمة مجتمعه وأمته، ذهب لطريق الفساد والانحراف والإلحاد. وكذلك كم ممن أعطاه الله علما ما انتفع بهذا العلم وما عمل به، لأنه رأى بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا العلم بأنه يستحق ذلك. أبدا، هذا ابتلاء واختبار. فالذكي العاقل الفطن الذي ينجح بهذا الاختبار. لذلك أختم بقول لعبد الرحمن بن عوف أخرجه الترمذي وحسن هذا الألباني رحمه الله، يقول ابتلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالضراء فصبرنا، ثم بعد ذلك ابتلينا بالسراء فلم نصبر. لماذا؟ لأن الصبر عند الابتلاء بالضراء صبر اضطراري. الفقير إذا عدم المال أو المريض ليس له حيلة بالشفاء، فلا بد له إلا أن يصبر، ما عنده خيار ثاني، يصبر ليس له خيار ثاني، فصبره اضطراري. ولكن إذا أعطاك الله من النعم وامتن عليك بواسع فضله وجوده من المال والصحة والذرية والاستقرار والأمن والأمان وراحة البال، هذه نعم وهذه سراء ورخاء، قد يصبر الإنسان عليها، وصبره عليها بأن يعترف وبأن يشكر الله سبحانه وتعالى وبأن يوظفها في طاعة الله عز وجل، وبأن لا يفتتن بها، وبأن لا ينفق أمواله في السفر الذي فيه المحرمات وفيه المعاصي. لذلك مجالات صبر ابتلاء السراء أقل من مجالات صبر ابتلاء الضراء، لأنه طريق واحد لا مجال له. أما ابتلاء السراء فإن الدنيا تنفتح والدنيا تتسع لأصحابها وهي دار غرور، فيغترون بها وقد يصبرون وقد لا يصبرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين في السراء ومن الصابرين في الضراء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.